نطلب من فضيلة الشيخ أن يوجهنا بنصيحة، ونحن نستقبل بعد أيام إن شاء الله تعالى 10 للحجة، وهي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأيام التي يحب الله فيها العمل الصالح من عباده. فما أطلب منه كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجه خاصة يخص بها خواتم النساء معاشرتهن ومسلكهن ودعوتهن ولباسهن، فجزاه الله عنا خير الجزاء ولو أثقلنا عليه.
أنا أخشى أن أثقل على الإخوان، يجيبوني ترضون بهذا الإثقال. جزاكم الله خيرا. أيها الأحبة في الله، إن الله تعالى من واسع رحمته بهذه الأمة اختار لها أزمنة محدودة ومواسم معدودة يتسابقون فيها للطاعات ويشمرون فيها عن ساعد الجد في المرضات ليبلوهم أيهم أحسن عملا. فينبغي على الإنسان أن يهيئ نفسه لهذه المواسم، وإذا أراد الإنسان أن يوفق في موسم الطاعة فليستقبله أول ما يستقبله بالتوبة، تكثر من الاستغفار، لأنه غالبا يحال بين الإنسان وبين الطاعة بسبب الذنوب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. فإن الذنب قد يحال بينه بسببه بين العبد وبين الخشوع، وقد يحال بسببه بين العبد وبين منزلة في الجنة. فإياك ثم إياك أن تفتر عن ذكر الله بالاستغفار. والله تعالى يقول: واستغفروه لعلكم ترحمون. فأكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل عما سلف وكان. ثانيا، تستقبل هذه المواسم وأنت تحس بقصر الأجل وقصر العمر. من أهم الأمور التي تعين على اغتنام مواسم الخير إحساس المؤمن بقصر أجله وقصر عمره، فما بينه وبين الآخرة إلا قبض روحه. والموت يأتي الصغير فلا ينظر إلى صغره، ويأتي الكبير فلا ينظر إلى كبره. وكم من منصب كتب عليه أن لا يصلح، وكم من مصلح كتب عليه أن ينسي نيته، والله أعلم. فكم من إنسان يضحك وإذا به في طرفة عين قد صار في عداد أهل الآخر. قال بعض السلف: كم من إنسان يضحك بملء فيه وقد نسجت أكفانه من حيث لا يدري. فالإنسان إذا استقبل مواسم الخير وهو قاصر الأمل، عنده أمله قصير، يقول: لا أدري هل أعيش إلى الغد أو لا أعيش. الأمر الثالث مما يعين على اغتنام مواسم الخير دعاء الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح يومه فيسأله التوفيق للطاعة والبر، فكان يسأل الله خير يومه أوله وآخره وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. كان يسأل الله، والله إذا رآك تقف ببابه تسأله من الرحمة وهو الكريم. سبحانه الكريم، لا يرد من سأل الكريم، لا يرد من سأل. وتكفل الله لك أن يعطيك سؤلك، أو يدفع عنك من السوء مثل ما سألت، أو يدخرها لك في الآخرة في منزلة قد لا تبلغها بفقرة الصلاة المناسية. فيخذ الإنسان بين يدي الله: اللهم أسرك التوفيق للخير، وكلما دخلت موسم خير وبر يسأل الله أن يجعلك أسعد العباد، وقل: يا رب لا تجعلني بذنبي شقيا ومحروما، قل: يا رب لا تحل بيني وبين المسابقة في هذا الخير بما كان مني، فإن كنت أنا المقصر وأنا المذنب فأنت الكريم الجواد. تستشعر أنك أحوج ما تقول إلى رحمة الله بالدعاء. ثم تصور أخي بالله مما يلهد مشاعرك في دعاء الله وسؤاله أن تخشى أن تكون أشقى الناس، فتقول: يا رب لا تجعلني شقيا، أمن علي بالتوفيق والتسديد والتأييد، ونحو ذلك من المسائل الخيرة المباركة. الأمر الرابع، الاهتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المواسم. فأولى الناس بالرحمة والهدى والبر من حرص على التأسي بالكتاب والسنة. ولن تستطيع أن تنال الجنة ولا رحمة الله ولا محبته إلا من هذا السبيل الوحيد الفريد، صراط الذين أنعم الله عليهم والذي اختاره الله لنبيه فختم به وقفل به جميع الأبواب، ولم يبق إلا بابا واحدا لا يدخله إلا من اتبع سنته وسار على نهجه وطريقه. تحرص في كل موسم أن تسأل العلماء ما هو هديه صلوات الله وسلامه عليه في القول والفعل، فإذا علمت هديه التزمت هذا الهدي فلم تزد عليه ولم تنقص منه، فإذا فعلت ذلك هديت. قال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فمن أراد أن الله يحبه فليتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يكون من هدي. وقد ندبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى استكثار من الخير في هذه العشر، وتستكثر من الخير من الأقوال والأفعال. تبدأ أول ما تبدأ بعقيدتك، وهناك أعمال القلوب بحب الله والخشوع والخضوع والبكاء من خشية الله ونحو ذلك، فمن أفضل الأعمال وأحبها إلى الله ما كان بين العبد وربه، مما يزيد في توحيد الإنسان وإيمانه بالله سبحانه وتعالى. فما يزيد من مثل هذه الأمور من أعظم الأعمال وأحبها إلى الله. ولذلك ذكر غير واحد وأشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أن أعمال القلوب تفضل كثيرا من أعمال الجوارح، وذلك لما فيها من توحيد الله وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. والله تعالى ابتلى عبادة بالإخلاص والتوحيد، فكلما كان القلب مستشعر من مثل هذه المعاني من محبة الله والخوف والخشية، فلما تدخل المواسم تحاول قدر استطاعتك أن تكون أكمل الناس خوفا لله. وقف بعض السلف في يوم عرفة فقال والله لمنادى منادى الله لهم قد غفرت إلا واحدا لعدت في ذلك الوجه. فالإنسان لما يدخل مواسم ويحس أنه حقير وأنه مقصر وأن الله عز وجل له هيبة وله جلاله جل جلاله وأنه ينبغي أن يهاب ويخشى، مثل هذه الأمور من أحب الأعمال إلى الله وأعظمها ثوابا عند الله. الأمر الثاني الأعمال الصالحة، الأقوال والأفعال يحرص الإنسان عليها، يبدأ كما ذكرنا بالوالدين والأقربين، ثم بضعفة المسلمين ليحسن إليهم ويتفقدهم ويقضي حوائجهم يحتسب الثواب عند الله سبحانه وتعالى، ثم يستهد بالطاعات من ذكر الله وكثرة تلاوة القرآن، فكل ذلك مما يحبه الله ويرضاه. وأما نصيحتي لأخوات المسلمات وأوصيهن ونفسي بتقوى الله الذي يعلم السر والعلانية، أخوات المسلمات إن الله أدبكن فأحسن تأديبكن، أدبكن فأحسن تأديبكن بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأثنى على الصالحات بكتابه فقال في الصالحات قانتات حافظات للغيب مما حفظ الله. أخت المسلمة سعادتك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكفل الله لمن اتبع كتابه بأن يسعده فلا يشقى أبدا، تكفل الله لمن اتبع كتابه بالنور والرحمة والشفاء والهدى والسداد في الدنيا والآخرة. يا أمة الله اسمعي لكلام الله، فإن سمعتيه يناديك فبادري بالاستجابة وبادري بالتطبيق والعمل. يا أمة الله أحب الأعمال إلى الله إخلاص العبادة، فاحرصي على الإخلاص وإياك والرياء والسمعة وطلب ثناء الناس، فما عند الناس يذهب ويبلى وما عند الله يدوم ويبقى، وما كان لله قرت به العين بين يدي الله، في يوم يبعثر فيه ما في القبور ويحصر فيه ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير يوم تبلى السرائر. يا أمة الله إن الله فرض عليك حقوقا لوالديك فقومي بها على الوجه الذي يرضي الله من البر والإحسان، فرض الله عليك حقوقا لبعلك فأحسن التباع أحسن المعاشرة له بالمعروف مستجيبة لأمر الله، فإن أقر الله عينك بالزوج الصالح الذي يفي لك كما وفيت تحمد الله على فضله واسأليه الثبات على طاعته، وإن رأيت غير ذلك من سيء للعشرة أو يسيء في القول والعمل فاعلمي أن الله لا يضيع لك الثواب وأنك تحتسب عند الله الأجر في المآخ، فلا تضعفي ولا تجبني ولا تسيئي إلى العشير، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخوني من خانك، فإن رأيت البعل يكرمك فأكرميه وإن رأيته يهينك فإن الله لا يهينك، واعلمي أن الصبر على البعل على أذية وإهانة وإذلال ثواب ومرضاه احتسب عند الله أجرها، والله تعالى قادر على ما يكون، احتسب الأجر عند الله. وكما أنك ترجو الثواب في ركوعك وسجودك فإن صبرك على البعل فيه ثواب لك. يا أمة الله إن الله فرض عليك حقوقا لأبنائك وبناتك فاتق الله في الأبناء والبنات، احسني تربيتهن والقيام على حقوقهن في الطعام والشراب والكسوة، وربيهن على طاعة الله ومرضاة الله، فكم من أم صالحة هدت ودلت كتب الله لها ثواب ما هدت ودلت، وكم من عالم ثوابه في ميزان حسنات أمه، كم من عالم ثوابه في ميزان حسنات أمه. قالت أم سفيان الثوري وهو يتيم تقول له يا بني اطلب العلم أكفك بمغزل، رحمه الله برحمتها الواسعة، كانت تشتغل بمرجلها وتطعم ابنها وهو يتيم حتى أصبح إماما من أئمة المسلمين وديوانا من ديوان العلماء العاملين، وكل ذلك في ميزان هذه المرأة الصالحة. يا أمة الله إياك والنعرات والدعوات إلى السيئات والشهوات، فإن أهل الشهوة يريدون منك أن تميلي ميلا عظيما، يريد الله لك القهر والعفاف، يريد الله لك الخير والكفاف فكوني لله يكون الله يكون الله لك. اعلمي أن سعادتك في هذا الدين، فمهما رأيت من المهانة والمذلة فاعلمي أنها عزة وكرامة، وأن التمسك بالدين والاعتصام بحبل الله المتين قرة عين لك في الدنيا والدين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا سواء السبيل وأن يقيم لنا المعلن والدليل، إنه المرجو الجليل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.